الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء عن منطلقات المشروع. لابد لكل مشروع من منطلقات ومحركات ودوافع واحتياجات تصنع الهدف والمسار وتفرض البرنامج والخطة. منطلقات مشروعنا لا بد لها من صياغة، لا بد لها من تحديد. وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن رموز الساحة والفاعلين فيها من شيوخ الدين والساسة والمقاومة، وشخصنا تشخيصا دقيقا ما بها من علل وما ينقصها من أدوات ربما لا تؤهلها تأهيلا كافيا لقيادة هذا المشروع. للحديث عن المشروع السني في العراق ومنطلقاته معنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
منطلقات المشروع، محركاته، دوافعه، احتياجاته، بداياته، ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
منطلقات المشروع هي بداياته وكيف ينشأ وعلى ما يتأسس. ذكرنا في الحلقة الماضية والحلقات التي قبلها، ذكرنا الأفكار الموجودة على الساحة، وذكرنا أيضا الرموز والجهات التي تتوجه إليها الأنظار عند حصول الأزمات تستمطر منها الحلول والخلاص والإنقاذ. والواقع أخي الكريم بلا فلسفة ولا تطويل، الواقع يشهد أننا نتدهور ونتدهور منذ 100 عام إن لم يكن أكثر. بمعنى أنه لا الأفكار كانت مجدية ولا الجهات كانت قادرة، ولا بد من حل، لا بد من حركة إنقاذ، وإلا فإن الله تعالى لا يعجز عن إنقاذنا ولا هو محتاج إلينا. تلك الأندلس 8 قرون فيها المسلمون ونسحوا، وتلك إيران قرون عديدة أيضا 8 قرون في إيران أهل السنة ثم انمسحوا وصاروا يعني أشتات هنا وهناك في إيران لا يؤبه لهم مع الأسف. الله تعالى أعطاك الوحي وأعطاك العقل، وزاوج بين هذا وهذا وخلص نفسك بنفسك بنفسك مع التوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي المعادلة. وكان آخر ما ذكرناه سابقا استعراض الجهات البارزة التي أصبحت رموزا في الساحة، استعرضنا كثير منها بما يكفي عن غير المذكور، وبينا أن هذه الجهات جميعا تعاني من علل مقعدة. قلنا هذا الكلام قاسٍ لكن الواقع أقسى، وإذا كانت هذه الجهات تنزعج ولديها مشاعر فنحن لدينا مشاعر أيضا ونحن منزعجون إلى آخر درجة من هذا الواقع البائس. فالذي عنده حل يتقدم، واللي عمره 80 سنة ينبغي أن يستحي من نفسه وهو يشاهد هذا الواقع، واللي عمره 30 سنة أيضا هذه الأفكار والجهات منها ما مر عليه عقود كثيرة ومنها ما نشأ بعد الاحتلال ثم لم يقدم الإنقاذ، يقدمون أشياء مشكورين عليها، نحن لا ننكر الجميل، ولكن هي كلها خطوط إنتاج سائبة تفتقر إلى المصنع والمؤسسة اللي تنمي وتزاوج بين هذه الخطوط وتستخرج لنا المنتج. أو الهدف الذي نريد أن نصل إليه. تعاني هذه الجهات من ضياع الفكر الجامع، وهو بكل صراحة الفكر السني. آن الأوان لبروز وولادة الفكر السني. كل هذه الجهات تعاني من ضياع الهوية، الحرب على السنة، الحرب على السنة، والخطر شيعي، شيعي إيراني. فكيف لا تولد الهوية السنية لو كان هناك فكر قابل للتفاعل، فكر حي يتفاعل ويتعاطى مع الأشياء؟ فلا يوجد فكر جامع حي نام متفاعل. تعاني هذه الجهات من فقدان المشروع الجامع، تعاني من فقدان المؤسسة الجامعة التي ترعى وتنمي وتطور وتصحح. كلها تعمل بطريقة خط الإنتاج السائر. وعندما يكون الفكر غائبا والعمل سائبا، فماذا ستكون النتائج؟ النتائج هي ما نرى ولا حاجة لمعرفتها إلى سمع أو دلالة. وأنا كما قلت يعني سابقا، السكون كان أفضل من هذه الحركة في الاتجاه الخاطئ،
لأنها أبعدتنا طبعاً عن الهدف المنشور.
أبعدتنا عن الهدف. لو باقين على حالنا أفضل، من دون هذه التضحيات لن يكون الحال، لو بقينا على حالنا أسوأ من هذا الحال الذي وصلنا إليه. إذن من أكبر المحركات ومنطلقات ودوافع البحث عن المشروع هو البحث عن الفكر الجامع، عن المشروع الجامع،
المؤسسة،
عن المؤسسة الجامعة التي تجمع خطوط الإنتاج في منتج واحد. هذا أهم وأول المحركات التي دفعتنا للكلام عن المشروع وما هو المشروع في العموم، لأن المشروع مفقود، والتركيز على المشروع السني.
ما هو المنطلق الآخر للمشروع دكتور؟
المنطلقات هي عديدة، لكن أحاول أن أركز على أهمها. أنا قلت يمكن في الحلقة الأولى، قلت انظروا إلى ما سمي بالربيع العربي. لخصت مشكلته الحقيقية في فقدان الخط الواصل بين المحرك والمتحرك. يعني هناك جهة تدفع من خلف الانترنت، أو يأتون في الساحة ويطلقون الشعارات ويعبئون الجمهور، لكن هذا الجمهور حين يندفع، المحرك الذي حركه لا يملك القدرة على استثمار هذه الحركة وتوجيهها. هناك فقدان
الرابط
بين المحرك والمتحرك، وهو المشروع. المشروع هو الخط الرابط بين الجهة التي ينتظر منها أنها تقود، الجهة الرمزية التي تتوجه إلى الأنظار. كل هذه الجهات فاقدة للخط الرابط بينها وبين الجمهور المتحرك. وعندما يفقد هذا، لا تكون النتائج موصوفة بالخطأ، بل النتائج كارثية. أتعلم لماذا؟
لماذا؟
أنت جئت إلى الاستوديو وعندك سيارة، وعندك المقود. كيف توجه السيارة؟
من خلال المقود.
المقود، السيارة كلها هي آلة لإيجاد حركة، أنت تحتاج حركة. هذا كل ملخص السيارة، حركة. الحركة تعتمد على العجلات، وأنت تتحكم بالحركة، أنت القائد. أنت إذا كنت فاقدا للقدرة على التحكم بالحركة أنت لست قائدا، أنت لا تحرك السيارة فقط. إذا كنت قادرا على تحريك السيارة وفاقدا للقدرة على التحكم، فماذا ستفعل بالسيارة؟ ماذا ستكون نتيجتك أمس؟
ستتدهور السيارة وتحدث كارثة.
طيب، أنت إما لا تحسن القيادة وشغلت السيارة حركتها وما تعرف تقود، إلى أين ستذهب بك هذه السيارة؟ أو أنك لا تدري أن هناك عتلة رابطة بين المقود وبين العجلات بعملية ميكانيكية معقدة، بس بالنهاية هناك رابط بين المقود وبين العجلات. تخيل نفسك أنت تسير بسرعة 100 كيلو متر بالساعة وتمشي في طريق، الطريق كان مستقيما، ما أحسست بالمشكلة، وهي حصلت مرة معي ما يشبه ذلك ونجانا الله تعالى. فتخيل نفسك انحرف الطريق، ماذا ستكون النتيجة؟ أخي الكريم، هذه النتيجة هي التي حصلت لنا حينما اندفعنا بالمقاومة من دون هدف، اندفعنا بالحراك، اندفعنا بالسياسة، اندفعنا حتى بالتبرعات المالية. وين نتائجها؟ هذا الذي تعطيه المال لا يستطيع أن يحرك الجمهور، وإذا حركه لا يستطيع أن يتحكم بحركته ولا يعرف الهدف الذي هو سائر إليه. فاقد لي الوصل بينه وبين المجتمع الذي يتحرك، وعند ذلك أنت قائد بالصورة وليس بالحقيقة. طيب، المشروع الذي ندعو إليه يصنع لك هذه العتلة الواصلة. المشروع اللي هو شنو؟ قلنا هوية، بدايته هوية، لازم تعرف نفسك من أنت حتى تحصل على نصيبك وتنتزع هذا النصيب. اثنين، ماذا تريد؟
هدف.
ثلاثة، كيف تصل إلى ما تريد؟ كيف تصل بين الهوية وبين الهدف؟
خلال خطة وبرامج.
من خلال خطة وبرامج. فإذا كان هناك هدف وهناك هوية تنطلق منها، وهناك هدف تريد أن تصل إليه، وكانت هناك خطة وبرامج ومؤسسة ترعى هذا، فأنت قادر على أن تصل بين الجمهور الذي تحركه وبين الفكرة التي تدعو إليها، وأنت قادر على أن تتحكم في حركة الجمهور. للأسف هذه الجهات التي تكلمنا عنها هي فاقدة للحلقة الواصلة. ولو تعمقنا قليلا في هذا الموضوع، يعني لماذا هذه الجهات هي فاقدة لحلقة الوصل؟ كيف يمكنني أن أوجه جمهورا وأنا عندي أفكار؟ علي أولا أن أعد قيادات ميدانية، هي قيادات ميدانية، ممكن أن نسميها القاعدة القائدة. لا بد أن لدي قاعدة ضمن الجمهور تقود هذا الجمهور من خلال نفعه، لا بد من أنشطة نفعية يستفيد منها الجمهور. ولهذا تفصيل، الجمهور لا يقاد بالخطابات والمواعظ، صناعة الجمهور يحتاج إلى قاعدة قيادية تعيش بينه وتحقق له نفعا، يحس أن هؤلاء ينفعونه ويريدون له الخير،
يعني مصالحهم ترتبط به، بمؤسساته ربما التي يرعاها، فبالتالي يكون هناك دلالة من هذه المجموعة القيادية على هذا الجمهور.
يعني مثلا أنت رجل قانون أو محامي، وتكون لك منظمة مدنية تعنى بحقوق الإنسان وتسعى في حل المشاكل، ربما لا تستطيع أن تحلها، لكن هذا الجمهور كريم ومعطاء، لا ينسى فضل من سعى في نفعه إلا يعني القلة. فأنت حينما تقدم هذه الخدمة للضحايا أو ذوي الضحايا وتسعى في تخفيف من معاناتهم، وأنت مرتبط بمؤسسة، يعني لا تؤدي هذا الجهد على طريقة خط الإنتاج السائد، لا، تؤديه ضمن مؤسسة ومشروع ومؤسسة، كم تكسب من هذا الجمهور؟
أشك قطاعا واسعا.
طيب كم من هذا الجمهور صالح لأن يقود ويكون أفضل منك؟ فأنت تلتقطه وتنمي قدراته ثم تزج به في هذا المجتمع لينفع هذا المجتمع
فيما سميته بالقيادة القاعدة أو القيادة الوسيطة أو الميدانية.
نعم، أنت كيف يمكن تقود؟ تنزل بنفسك للميدان بالتفاصيل، هذا مو قائد.
صحيح،
لابد أن تكون لك أذرع، وأنا أسأل هذه الجهات كم لها من الأذرع. أنا يعني أفاجئك، ربما أفاجئك وأقول لإخواني في المقاومة، يعني أقول لهم أنتم تقاتلون ملثمين ولكم عذركم، المجتمع لا يعرف أنكم تدافعون عنه لأن لا يعرف من أنتم، فأنتم مو قادة، أنتم لستم بقادة، لأن أنتم غير متلامسين ومتداخلين مع الجمهور. وحينما حصل الجلاء الكل ادعت أنهم مقاومة، وربما الذين احتفلوا في المناطق السنية بجلاء المحتل ليسوا هم المقاومة. هل رأيت قائدا واحدا قادة المقاومة دخل الفلوجة ولا الأنبار ولا الموصل ولا صلاح الدين؟ أنا أقطع لك 99% من الذين احتفلوا هم سراق المقاومة. من يستطيع أن يقول لهم أنتم لستم مقاومة؟ من يقول؟ ولو كانوا مقاومة حقيقيين لما اقتربوا من منصات الاحتفالات لأنهم يلقى عليهم القبض. طيب هذه إشكالية، مو مفارقة، دون أن تصنع لك جمهورا، دون أن تكون قياداتك الميدانية معروفة. أنا لا أحملهم المسؤولية، لا، ولهم عذرهم، لكنهم لا ينبغي أن يطمعوا أن يكونوا قادة. أنا هذا المقصود. أنا قلت هنا قبل سنتين، قلت نحن كلنا لسنا قادة، حتى وإن كان بعضنا يمتلك الشخصية القيادية، إن لم تكن لك أدوات تتحكم بها في حركة الجمهور بنسبة كافية، أنت لست بقائد. فهذه أنا أضرب أمثلة على فقدان الصلة بين المحرك والمتحرك. أنت لم تمتلك جمهورا متحركا، والحركة هذه نبضها يبدأ منك أنت، أنت تحرك، يعني يكون مثلك كمثل القلب الذي يبدأ يفقد السيطرة، يعني يفقد سيطرة الدماغ عليه، أحد أنواع الأمراض القلبية، حينما لأن القلب عنده قدرة على النبض الذاتي، بل هو نبضه ذاتي، لكن الدماغ يسيطر عليه. حينما يفقد الدماغ القدرة على السيطرة على حركة القلب يتدهور المريض وتضطرب نبضاته، وبالنهاية يعني يروح للطبيب ويشوف يعني يعالجه أو لا يعالجه. الحالة نفسها هي في المجتمع، يعني قوانين الله واحدة لكن مظاهرها متعددة. قانون واحد، وحدة القانون دليل على وحدة من وضعه. ماكو في دولة محترمة قانونان، قانون واحد، رب العالمين عادل.
دكتور، عند قضية المقاومة وهذه الجزئية بالذات، يعني ألم يحاول الساسة أن يستفيدوا من المقاومة وأن تنسق المقاومة مع الساسة تتكامل حلقة القيادية اللي تفضلت فيها؟
هذا يا أخي، من هذا يعني عفوا، هذا السؤال اللي أنت تتفضل به، هذه يعني مشكلة فكرية. أنا شخصيا بقيت سنين حتى أضع حل لهذه المشكلة. هذا خطأ كارثي حينما يتصور السياسي أن المقاومة ستخضع له، وحينما يتصور المجاهد أن السياسي سيمثله. وجربوها ووصل السياسيون برؤوس المجاهدين ثم تركوهم، استعملوهم كقناطر وسلالم ثم رفسوا هذه السلالم. هذه عملية فاشلة. هو هذا الذي نقوله، هذا الذي يدفعنا إلى ضرورة وجود المشروع والمشروع المدني أولا. لا يمكن إنبات الأجنحة من خارجها في الجسم، الأجنحة تنشأ من الجسم، وهي مشكلة. أريد أن أفهم اللي نلتقي بهم أحيانا في مجالس، في اجتماعات، في لقاءات، يفكرون بهذه الطريقة، يقولون هذه المقاومة ونجيب الجيش السابق ونجيب المدراء السياسيين ونجمع، وكأنه هي خلطة يعني مشكلة احنا نسميه.
إذن المنظومة المدنية أولا
هي الأول. لا يمكن لسياسي أن يجتمع مع، بل هم نقيضان. لذلك لابد أن نبدأ بالجمهور وقيادة الجمهور والتحكم بحركة الجمهور، ثم إذا وصلنا إلى درجة معينة من النمو سينشأ الجناح العسكري السياسي، ثم لابد من جناح عسكري يحمي هذا الوجود. هذا هو العمل الصحيح. نحن نريد للجمهور أن يتحرك. أيها الجمهور، أيها الجمهور، أقولها لك بصراحة وبلا تردد، لن تجد من عندنا أحدا ينقذك. أنت بنفسك أصنع عملية الإنقاذ بنفسك، لن ينقذك أحد، لا تنتظرنا وإنما حاسبنا.
وكيف دكتور يعني الجمهور يتحرك وحده؟ ما هو جمهور مجموعة أفراد وتجمعات، كيف سيتحرك بلا قيادة؟
المسؤولية تشاركية، وهي القضية وين؟ يعني هي لابد أن تبدأ، لابد أن تبدأ بحركة معينة. الجمهور يتصور، الجمهور عنده تصورات خاطئة، وهذا من طبيعة الجمهور. الجمهور عنده خيالات وعنده أفكار غير واقعية. الجمهور ينتظر المخلص، الجمهور يتصور هذا القائد هو بنفسه ينقذه. يقول لك نحن نحتاج إلى صلاح الدين جديد، نحن نحتاج إلى عمر بن الخطاب، وأنا أضحك وقول والله لو صلاح الدين موجود، لو عمر الله يخلونا وراء القضبان، ولا أحد منكم ينقذه. القضية مو في صلاح الدين ولا في عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، مو هذا الإشكالية. الإشكالية مشتركة. لابد للقيادات والأشخاص الذين عندهم قدرة قيادية أن يصارحوا الجمهور ويقولوا له نحن من دونك لا شيء، وأنت من دوننا لا شيء. ما سمعت يعني قصة الأعمى والمشلول؟ جالسان يستعطيان الناس وقاعدان، يعني لا المشلول يستطيع أن يتحرك وهو مبصر، ولا الأعمى يستطيع أن يندل الطريق. فاتفق فيما بينهما، قال الأعمى تعال احملك أنت أيها البصير المشلول على كتفي ودلني على الطريق ونصل إلى هدفنا. القضية بالضبط. لا يمكن لأي قائد أن يقود دون أن يكون عنده عمل يحرك به الجمهور. نحن نريد من الجمهور أن يعي هذا. الزمن زمنك، الوقت وقتك أيها الجمهور. آن الأوان لأن نتصارع وأن نتكاشف، آن الأوان لأن نغسل أيدينا من كل الجهود التي سبقت، مع استثناء أننا نذكر بخير كل جهد خير، لكن أن نصل بهذه الجهود إلى الهدف لا نغسل أيدينا، لأنها فعلا أيدينا غسلت بدمائنا وليس بالماء، والآن تغسل بالمطر والمطر على المخيم.
دكتور يعني البداية والشرارة، يعني أحيانا يقول الجماهير تحركت ثم لحقتها القيادات والطلائع، وأحيانا يقال لا، أن الطلائع والقيادات خططت وهي التي بدأت ولحقها الجمهور. يعني هاي الجدلية.
البداية من المبصر ليدل الجمهور، يقول له احملني أنت أيها الجمهور مشلول من دوني، لكن أنا ما أستطيع أن يعني أن أصل، لأني من دونك لا أستطيع أن أصل. يعني العملية مرتبطة ببعضها، والله تعالى خلق الناس، خلق الأشياء هكذا، وخلقناكم أزواجا، أزواجا أي أشباها، لا بد أن يلتقي الزوج بزوجه، والزوجية ليست مقتصرة على الجنس، كل شيء بالكون هو زوجي. الأشياء لا يمكن أن تنطلق إلا بالزوجية. فنحن والجمهور زوجان، لكن البداية من القيادة المبصرة، القيادة المبصرة التي تعي أنها من دون مشروع يربط بينها وبين الجمهور، هذا الجمهور ليس جمهورها. يعني أنا لما أسأل أعلى شخصية سياسية سنية عربية وهو يتذمر ويقول لماذا الجمهور لم يقف معي، وقل له من أين لك أنت الجمهور، قال لا أنا عندي جمهور لأن انتخبني عدد الناخبين كانوا أكثر من 300,000 ناخب. طيب يعني هذا الجواب، يعني ما أبأس هذا الجواب، وهذا ليس هذا الرجل فقط يقول تقيف بسياسيين آخرين وعندنا جمهور يتفاخر أنه عنده جمهور. مالك أنت جمهور؟ أنا الذين انتخبوني وانتخبوا القائمة التي أنا فيها كذا وكذا 100,000. قل له هذا جمهور آني جاء في لحظة معينة لا أنت تعرفه، والآن هو غاسل يده منك، لأن الجمهور ما عنده ملل ما يصبر.
صحيح.
مالك جمهور؟ هذا الجمهور أصلا الآن لو يمسك بيك يسويك تكة، على قولة الشاميين والمصريين شأف، يسويك تكة يعني قطع لحم شوية. وهو إلى الآن يظن أن له جمهورا، الأخ عنده جمهور، منينك الجمهور أنت؟ هذا الجمهور جاء في لحظة أنت الآن لا تعرفه، لو لا يدرك. طيب كيف يكونون هؤلاء قادة؟ نحن نتحدث بالمكشوف، لا نريد أن نسيء إلى أحد، لأنه المزعوج من كلامنا خلي يعلم أننا مزعجون منه أكثر. مزعوج أنت؟ استفاديت كثيرة وعوافع عليك ربما بالحلال، أنا لا أتهم أحدا، لكن إيش اللي عملت لنا؟ ماذا عملت لنا؟
يسيد، وهو لا يملك الآلة التي تربطه بالجمهور أو تحرك الجمهور، ومثل ما تفضلت حتى لا يعرف هذا الجمهور، والأبأس من ذلك أنه يظن أن الجمهور معه وربما هو الآن منقلب عليه ولا يدعمه، فضلا عن أن الظروف اللي انتخب فيها تختلف تماما عن الظروف الحالية. يعني فعليا هو الآن صفر، لا ليس له جمهور إطلاقا. يعني
طيب هو هذا أي واحد من هؤلاء علم الجمهور؟ يعني هو نزل للجمهور وعلمه؟ أين الفكرة؟ أين لقاء بالجمهور المباشر ولا من خلال الشاشة؟ من خلال الانترنت؟ فهم هذا الجمهور؟ الجمهور يا أخي مسكين، الجمهور يعطي انخاء وشوفه، لكن هو لا يعرف. يعني مثلا الجمهور الآن مشغول بالحدث، دائما يسألوني على تويتر على غير تويتر ما رأيك في كذا، الحدث الفلاني، الجهة الفلانية، وأنا شخصيا يعني لا أتفاعل كثيرا مع الحدث كحدث، وإنما أتفاعل مع الحدث كدلالة،
دلالة الحدث،
دلالة الحدث واستثمار الحدث
أهم من الحدث،
أهم من الحدث. الجمهور يسأل عن مجرى الحدث، الجمهور يسأل الحدث كيف يجري، وقائع الحدث، ولا يسأل الجمهور عن الحدث في أي ساقية يجري، وين رايح. يعني الجمهور ضحت بالمقاومة، ما عنده قدرة يسأل المقاومة وين رايحة
وماذا حققت،
لا هي وين رايحة أصلا. الجمهور عنده خيالات يتصور أن قادة المقاومة يؤمنون بها، الجمهور جاء على المنصات وضحى وقتل وسحق، سحق وقدم تضحيات هائلة. يعني الحويجة ماذا قدمت؟ كارثة الحويجة. شوف الشيعة يقولون عن سيدنا الحسين، سيدنا الحسين قتل رضي الله تعالى عنه، والشيعة صار من 14 قرن يدقون وينوحون وعملوا من قضية الحسين والحسين يعني وكأنها فت قضية يعني مليارات وتريليونات الناس انسحقوا وأودوا أكثر من الحسين. يا أخي أهل الحويجة أودوا أكثر من الحسين 100 مرة. واجهوا الدبابات والهمرات والآليات واجهوها بأجسادهم العارية وبالقضبان الحديدية والخشبية وسحقوا. طيب أنتم يا قادة الحراك لماذا لم تسحبوهم؟ دول ناس شجعان عشائر عربية شجاعة يعني تستحي من المغادرة. ما عندكم حل الموضوع يعني سحقوا وراحوا وغيرها وغيرها. الجمهور أخي عنده قدرة على العطاء والثبات. الحويجة على الإعلاميين وعلى المسرحيين وعلى السينمائيين وعلى الكتاب وعلى القصصيين. هذه شاهد بطولة أسطوري ثبت فيها عشائر العبيد وعشائر الجهور وعشائر عربية أصيلة وشجاعة ومعروفة.
إذن يا سيدي يعني فلنقل بأن الحدث الذي يستهوي الجمهور بتفصيلاته وشخوصه وتصنيفه ليس هو المهم. المهم دلالة هذا الحدث واستثمار هذا الحدث. تأذننا دكتور نأخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود بعده بإذن الله تعالى إليكم. أعزائي المشاهدين عودة مرة أخرى إلى حلقتنا وحديثنا عن منطلقات المشروع وضيفنا الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق. وكنا نتحدث عن قضية الحدث وهل المهم هو مجرى الحدث كما يهتم الناس وتفصيلاته وشخوصه وتصنيفهم أم الأهم من ذلك دلالته واستراتيجية. تفضل دكتور.
لو نأخذ يعني أمثلة وأنا قبل أن أضرب أمثلة أوصي الجمهور وأقول له وأكرر أن الزمان زمانك وأن الدورة دورك ونحن معك. تعال إلى المشروع، تعال لتصنع هدفك بنفسك ولا تتكفف ولا تستعطي الآخرين الذين فشلوا في أن يعطوك ما تريد. فقدان يعني المشروع اللي يفقد القائد اللي عنده قدرة على القيادة قدرته على تحقيق الهدف لأنه لا يستطيع أن يحرك الجمهور. القائد مسؤول والجمهور مسؤول. لنأخذ أمثلة حتى نعرف ماذا نفعل. نأخذ أمثلة لنبيين كريمين أحدهما تمكن من الوصول إلى هدفه والآخر لم يتمكن. هناك من الأنبياء من قتل، كثير من الأنبياء لم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم.
المقصود بالهدف اللي هو التمكين
سواء كان تمكينا أم شيئا آخر. نعم. يعني كل الهدف يصنعه الواقع ضمن القدرات، لكن في العموم يعني أنا الذي تقوله صحيح. والنبي الذي وصل إلى هدفه هو الرسول صلى الله تعالى
عليه الصلاة والسلام.
والنبي الذي لم يستطع أن يصل إلى هدفه من التمكين في الأرض اللي حضرتك تفضلت به هو سيدنا موسى عليه السلام. وأنا أستعيد القول بأن القائد نوعان، قائد بالذات وقائد بالأدوات. ما لم يمتلك القائد أدوات القيادة لن يستطيع أن يصل إلى هدفه، وعدم امتلاك أدوات القيادة قد يكون سببها القائد نفسه ولا يدرك. هو عنده شخصية قيادية لكن هذه الشخصية لم تنمى ولم تتطور بحيث تمتلك أدوات القيادة عن طريق المشروع. وأعظم ما ينتجه المشروع هو الجمهور المرتبط بك اللي عندك آلية التحكم بحركته، ليس دفعه والتأثير عليه وتحريكه فقط، وإنما توجيه هذه الحركة. أحيانا السبب هو الجمهور نفسه. الجمهور غير مهيئ، علينا أن نهيئه وهذا أيضا يجيب على يعني المسؤولية من والبداية ممن. الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جاء إلى مجتمع في خامته وطينته الأصلية مهيئ، خامة تمتلك العقل الرأي الحكمة وتمتلك الشعور بالحرية، يعني مكة والمدينة وهذه الأماكن أناس يعني مفتوح الأجواء بينهم وبين أوسع ما يمكن أن يكون من الحرية هذا الفضاء وهذه الأرض، الأرض مفتوحة أمامهم والسماء والأجواء مفتوحة حر. هو يفتخر العربي بأنه لا يخضع للملك،
نعم
يفتخرون يعني،
نعم
طرح. وما زالت فينا بقية من هذه يعني هذه الطبيعة يعني. شوف بني إسرائيل على العكس تماما، تربوا مئات السنين عند الفراعنة
عبودية
يستخدمونه،
نعم
عبودية. الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصنع هذه الخامة المهيئة للتصنيع، وتعرف حضرتك التصنيع فيه مشاكل. أول مشاكل التصنيع أنه ربما لا تستطيع، لا أحد يتركك أن تصنع ربما، وهذا الذي واجهه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بالنهاية نجح. وتأمل كم صبر، 13 عاما هو في مكة مع مئات معدودة من المجتمع، ثم يعني في نهاية هذه المدة لما جاءه الأنصار، هو لم يعني وعدوه بالنصرة، لكن تأمل كم صبر وماذا فعل. 2 سنين وهو يهيئ للأمر
بعد بيعة الأنصار الأولى، نعم
2 سنين يهيئ للأمر، وبعث مصعب بن عمير الرجل العظيم، مصعب بن عمير رجل عظيم
مؤسس
من المؤسسين من الطراز الأول، يعني لا ينبغي لهؤلاء الرجال أن لا يذكروا بالتفصيل في على الفضاء وعلى الشاشات حتى يعرف الناس ماذا فعل مصعب، ما هي عناصر القيادية في شخصية مصعب بحيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدور العظيم. هيئ له، شوف سيدنا الحسين رضي الله عنه كم هو عجل، العجلة لا يعني تتسق مع القيادة. بعث شخصا، ثم بمجرد أن بعث إليه رسالة وفي اليوم 8 من أيام الحج في يوم التروية توجه إلى العراق، ولم يتأكد ولم يهيئ الأمور، وذهب إلى قوم يحكمهم أمير مرتبط بدولة إمبراطورية كبيرة، وذهب ولم يوافقه أحد من جيله ولا من الجيل اللي قبله، كلهم نهوا عن ذلك. كون الشخص صحابيا وكونه على منزلة يعني عظيما نحن نجله، لا يشترط أن يكون يعني قائدا. أبو ذر لم يكن قائدا، وأبو ذر أفضل من سيدنا الحسين، سيدنا أبو ذر أفضل من السابقين الذين سبقوا سيدنا الحسين، يعني من الصغار يعني ولدوا في الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. ما الذي قضى على حركة الحسين؟ عجلته وضعف التخطيط وعدم تهيئة الأمر وعدم التأكد، ثم ذهب فوجئ بالأمور على عكس ما، وفوجئ برسوله قد قتل وانتهى أمره. طيب كيف القائد لا يتخذ الاحتياطات؟ وإذا صدق الشيعة طبعا هم كاذبون، يقولون الحسين يعني مات عطشان، كذب. هو سيدنا عثمان رضي الله عنه مات عطشان، حسين مات عطشان، هي المعركة ما استمرت ساعة واحدة ولا نصف ساعة، 4070 واحد مقابلهم، يقولون مات عطشان. طيب القائد كيف ما يهيئ المؤونة؟ أولا ما معقولة يعني مات عطشان وهي المعركة ساعة ما طولت؟ شو القائد يعني، شو القائد حماسيات فقط، والفرات قريب منا يعني كلها أباطيل وأكاذيب وأحاجي المهم ما نحن في هذا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هيئ العرض وصبر. والله يا أخي الكريم وأنت ما يعني لم تحلفني يعني أنا غسلت إيدي من كل الاجتماعات مع الجيل اللي الموجود نطرح أهداف عظيمة يريدون يحققونها خلال أشهر. ولما أقول لهم هذا الهدف يحتاج سنتين أو سنتين سننتهي طويلة هاي الشغلة يا أخواني أي طويلة يا شغلة. أنتم تريدون أن تعالجوا وضعا معقدا صار لعشرات السنين وأقول لكم هذا الهدف اللي يعني أهداف معينة هذه لا تتحقق بيوم ويومين ولما أقول سنتين. موضوع الإقليم مثلا تناقشنا فيه لما عجزنا يا جماعة نحتاج خطة ونحتاج مشروع لإنشاء الإقليم خطة يعني خطة وتدريب ولجان وكل هذا قبل الإعلان. قلوا لا كم تحتاج هذه الخطة وهذا الإعداد؟ أقول لهم سنتين هذا أقل شيء. لا طويل الشغل. طيب وراحت السنتين يعني على إنشاء إقليم أيها الجمهور هذا هو الواقع هذا الواقع المر والقاسي. وأنا أعلم هذا الكلام سيغيظ ويغضب وليغضبوا
بالنسبة عنصر الزمن والصبر وعدم التعجل شيء أساسي جدا.
طبعا لو كنت الحسين لو كنت الحسين لن تصل إلى هدفك. لو كنت موسى عليه السلام ما لم يكن عندك جمهور مهيئ ما تصل إلى هدفك. ما مشكلة سيدنا موسى عليه السلام جمهوره كان فيه طبع العبيد بمجرد أن عبروا البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إله كما لهم آله.
الله أكبر.
لا والإله اللي صنعوه ما هو الإله الذي صنعوه بعد ذلك؟ طبعا
عجل.
والعجل ما هو؟ العجل معبود الفراعنة
سبحان الله.
يعني ما وجدتم غير معبود أعدائكم لأن طبع العبيد مغروس في أذانهم. الخوف من العجل والهيبة منه مغروس لأن مئات السنين هم يعبدون العجل أو يخافون من العجل. معبود أعدائهم صار معبودا لهم. وحينما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ورب العالمين يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا على بني إسرائيل في قصة يعني ميلاد موسى وفي سورة القصص. وقال سبحانه وأورثنا القوم بعد ما ذكر غرق فرعون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. متى هذا كان؟ قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ذكر هذا الأمر وراء الآية اللي قبله. هؤلاء الذين تمت كلمة ربك الحسنى عليهم ليس هؤلاء الذين جاوز الله بهم البحر. مو هؤلاء بعد 40 سنة.
سبحان الله.
قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا
قاعدون.
ربك. ادعو لنا ربك. يدورون عطاء. واذهب أنت وربك فقاتلا. جلس موسى 40 سنة في هذه الصحراء اللي العرب تربوا بها قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. 40 سنة حتى يتعلموا الحرية ويتخلصوا من طبع العبيد. هذا الجيل هو نفسه جاء إلى نبي له بعد موسى قالوا له ابعث لنا ملكا إيش؟
مقاتل.
بينما موسى قال لهم قاتلوا قالوا لا قاتل. هذا الجيل الذي صنع جيل آخر هو يطالب بالقتال لأنه تربى. طبعا راح ممكن أحد يقول طيب وهؤلاء نكلوا. نعم أكثرهم نكلوا وأكثر الذين بقوا أيضا نكلوا بالامتحانات. وهذه بشرى لنا تقول أيها الجمهور أيها يا أهل السنة لا يؤيسنكم أن أغلب الناس لا تعمل وأن أغلب الناس مهزومون. لا يؤيسنكم ذلك. لا يؤيسنكم إخلاف المواعيد من أغلب الناس. ركزوا على القلة ستنتصر.
سبحان
هذا بشارة لنا. ولذلك أنا أقول كلمة، بنو إسرائيل تاهوا في الأرض 40 سنة حتى انقرض الجيل الأول، جيل العبودية. إخواني نحن نستطيع، واحفظوا هذه الكلمة، أملي أن تحفظوا هذه الكلمة،
وهي
نحن اليوم في بشارة رغم كل الآلام الموجودة. نحن نستطيع أن نحول التيه الزماني الذي كتب على بني إسرائيل إلى تيه مكاني ونختصر الزمن، لأن التكنولوجيا قادر على اختصار الزمن.
كيف نحول التيه الزماني إلى تيه مكاني؟
هذا سر المهنة. كل مهنة لا أسرارها،
لا شك.
على كل الله لا يوجد سر. أهل السنة اليوم تشردوا في البلدان، هذا تيه مكاني. كيف نختصر التيه الزماني؟ بنو إسرائيل تشردوا مكانيا وزمانيا، نحن اليوم تشردنا مكانيا عقوبة حتى نرجع. نحن في عقوبة أيها الجمهور، أيها الحريصون، يا أيها الشجعان، ويا من تحترمون أنفسكم، ويا من تقولون نحن لها، ومن قال أنا لها نالها، من قال أنا لها نالها، دق على صدرك وقل أنا لها. هذا التيه المكاني إذا عملنا ضمن مشروع صحيح صائب سنختصره زمانيا ونحصره مكانيا.
إذا وجد المشروع،
إذا وجد المشروع
الصائب،
المشروع الصائب هو الذي يحول التيه الزماني إلى تيه مكاني، وقد لا نحتاج إلى نصف هذه المدة. طبعا النصف المدة راح يسأل السامع يقول والله 20 سنة، طيب أنت تريد مني أعالج وضع صار له 100 سنة؟ لا، أنا أبشرك ها ممكن نختصر أقل من 20، ممكن 15 سنة، ممكن 10 سنين. الأمر متروك لك، الأمر متروك لك، ونحن علينا أن ندلك على الطريق.
طيب يا سيدي، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا الأمل والطموح بأقل من نصف المدة إن شاء الله.
طيب،
نصف المدة كثير والله يا شيخ.
طيب،
لكن أنت كنت تعرضت لإشكالية القائد والجمهور والعجلة القيادة والقيادة الوسيطة، يعني كيف نحبكها ونربطها بحيث تتحقق القيادة الفاعلة وينوجد هذا المشروع؟
سهل الأمر، سهل، لا بمعنى أنه ما فيه صعوبة، إذا الجمهور استجاب وفهم علينا سهل. كل شيء له أسراره، والقيادة لها أسرارها، ومن أسرار القيادة أنه تعلم كيف تعد هذا الجمهور، كيف تعد القاعدة اللي تكلمنا عنها. ما مشكلة أهل السنة في العراق؟ مشكلة أهل السنة في العراق أصلها ينحصر في شيئين، في علتين. العلة الأولى ضياع الهوية وفقدانها، ما يقولون احنا أهل السنة، حلقة مخيط ما يقدر يقول أهل السنة. المسيحي يقول مسيحي، واليزيدي يقول يزيدي، والشيعي يقول شيعي، والكردي يقول كردي، والمدري من هو.
إذا رئيس الجمهورية قال أنا شيعي أولا عراقي ثانيا،
طيب السني خيط حنوكة ما يقول هذا السني، يقول سني، قولها بس قولها في وقتها. الوطنيين اللي كانوا يطيون كلمة السنة الآن يتكلمون بها بس بعد فوات الأوان، دائما يجون بعد يدقون بطبولهم بعد موت العروس بأسبوع،
بعد خراب مالطة.
طيب، فقدان الهوية السنية وضعف القيادات، ضعف القيادات. إذن نبدأ من إعداد القيادات، نعد القائد الفرد، نعد المجموعة القيادية. نحن لا نؤمن بالقائد الملهم والقائد الفرد والقائد الصنم، نحن نؤمن بالقائد لكن في مجموعة قيادة. نعد القائد، نعد المجموعة القيادية، ثم تكون لهذه المجموعة القيادية مؤسسة قيادية ترعى المشروع. هذه المؤسسة القيادية تصنع تجربة لهؤلاء القادة، تجربة اجتماعية نفعية، يتفاعل هؤلاء القادة مع المجتمع السني أينما كان، ليس شرطا أن يكون في العراق. هذا معنى كلامي التيه مكاني لا زماني، ممكن يكون التيه مكانيا لا زمانيا. موجودون العراقيين اليوم في كل مكان، روحوا لهم وعدوهم، موجودين حتى بأوكرانيا، موجودين حتى بألمانيا، موجودون، بس لا تضيعوهم، عدوهم. الشيعة كيف رجعوا إلى العراق؟ مو من أفقاع الأرض؟ طيب خلص، لا تيأس، لا تقول أنا خرجت من العراق انتهى الأمر، بالعكس اليوم العراق لا يمكن أن تعمل فيه، أينما كنت ما استطيع أن تعمل، لا في المناطق السنية ولا المناطق الشيعية ولا الكردية. والعراقيون موجودون في كل مكان، أعد هؤلاء العراقيين، عدهم في أي مكان تجدهم، عدهم، اصنع لهم تجربة اجتماعية، علمهم على القيادة. القائد ما لم تكن له تجربة اجتماعية هذا ليس بقائد، كيف يقود الناس؟ ضربنا أمثلة. بهذا العمل المجتمعي النفعي أنت تصنع القاعدة القائدة. هذه القاعدة القائدة هي العتلة اللي توصل بينك وبين الجمهور، وتتحكم عن طريقها بحركة الجمهور، وهذه القاعدة القائدة هي التي تصنع الحاضنة الساندة، تصنع الحاضنة الساندة أي الجمهور المتعاطف معك. بهذه الطريقة طبعا لكل شيء تفاصيل، أنت تستطيع أن يكون أنت تكون مشروعا جامعا منتجا بمؤسسة حاضنة، وتخلص هذا الشعب المسكين اللي صار لعشرات السنين لم يجد مشروعا منقذا، تستطيع أن تنقذ هذا الشعب، تنقذ أهل السنة من هذا التيه الذي فيهم. هذه هي المعادلة
دكتور. يعني في آخر دقيقتين نلخص. نعم. اختصار شديد، ماذا يريد من الجمهور وماذا نريد نحن من الجمهور؟
وهذا سؤال ينبغي دائما أن نكرره، نحن الذين نريد من الجمهور أم هو الجمهور هو الذي يريد منا؟ أخواني ماذا تريدون منا؟ اللي عليكم أصنع لكم المشروع وأكتب لكم المشروع وأهيئ لكم الدور دورك. نعم من حيث التنظير المسؤولية مشتركة، لكن من حيث الواقع الجمهور، أيها الجمهور، نحن انتظرناك طويلا، نحن انتظرناك طويلا. أنا لست واعظا ولست داعيا، بمعنى أن مهمتي وعظية أو دعوية، وإن تشرفت بهذه المهمات، ولست خطيبا ولست إعلاميا ولست عامل في جمعية خيرية، كل هذا مطلوب كخطوط إنتاج، لكن كلها أريدها ضمن مؤسسة إنتاجية نحو هدف معين. بالنسبة لي أيها الجمهور أنا أنتظرك، لا تولول وتقول كذا وكذا وكذا. تريد الإنقاذ؟ هيا للإنقاذ، هيا للإنقاذ، مما تخاف؟ وهل هناك شيء نخاف منه؟ على الجمهور أن يأتي ليصنع المشروع بيديه، وكلما جاء هذا الجمهور مبكرا وبعدد أوفر وأكثر اختصرنا الزمن، وحولنا التيه المكاني إلى تيه زماني، واسترجعنا المكان من حلوق المجرمين ومن عيونهم، وهم اليوم يذوقون ما جرت أيديهم بفضل الله. هم يعني ليسوا مرتاحين، يعني الشيعة نعم صارت بيدهم مقاليد البلد، لكن أي مقاليد وأي وضع هم يعيشونه الآن؟ هم يعيشون الانتقام الرباني ثم الانتقام البشري يعيشونه، وحتى ذلك الحين فنحن ننتظر هذا الجمهور، ومن قال أنا لها نالها بإذن الله.
يا سيدي، وفي نهاية هذه الحلقة نشكر الدكتور طه حامد أدليني مؤسس تيار السني في العراق، ونحن بانتظار الجمهور، والتاريخ يكرر نفسه، تيه زماني وتيه مكاني، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم إلى مشروع مثمر وتحقيق للهدف. كل الشكر والتقدير لمتابعتكم أعزائي المشاهدين، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.